created with free version for non-commercial use.
بس اللي راح أخذنا سيرة صح؟ قلت لكم ما أخذنا سيرة. فكنا جزئية بسيطة عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام تقريبا عشان يعني إن شاء الله يكون اتضح ويتفرق في الكتاب. أما المؤلف يركز على إمامة الإمام ودوره في تحريك شفنا الوضع الاجتماعي، تغيير الوضع الاجتماعي. لكن هذا النقطة اللي درس الكتاب يغسل عنها، يعني هي هدف الكتاب من البداية، صح؟ لما يعرف هذا الكتاب تقرأ الكتاب بهالطريقة، يدرس الكتاب بهالطريقة، يكون الكتاب سهل يعني يعتبر حق
created with free version for non-commercial use.
هو لأن هدفه يركز على هالجهة، إنه كان الإمام مؤثر في تغيير الوضع الاجتماعي، في توعية الناس، في تحريكها مو بس على مستوى التوعية وإعطائهم ثقافة، لا، تحريكها من أجل تغيير الوضع. هذه النقطة اللي يبغى يركز عليها صاحب الكتاب. عشان كذا ما يوضح وايد، ما في تحليل وايد الكتاب. وصلنا في حياة الإمام الحسين عليه السلام إلى وين؟ سيدة زينب عليه السلام. ذكر بعض الكلام عن سيدة زينب في الكوفة صح؟ أو في قصر ابن سيار. وصلنا أتوقع إلى سيدة زينب في كوفة. زين. طبعا فرق كبير بين الكوفة ويعني دور سيدة زينب عليه السلام أو دور الإمام زين العابدين في كوفة ودورها في دورهم في دمشق. دمشق مو معروفين أصلا. أما في كوفة عاشوا في كوفة
20 سنة.
يعرفونهم عدل يعني. فالسيدة زينب عليه السلام عندما وقفت تخطب أهل الكوفة وتبين لها بأنكم أنتم لا تكبسون في قتل الإمام الحسين عليه السلام بتخاذلكم بكذا، يعني نساء الكوفة ورجالها أخذوا يعني يكون بحرقة لأنهم يعرفون من اللي يتكلم، يعني عاشوا تاريخ مع السيدة زينب عليه السلام، فكان لها دور رئيسي ومؤثر في النهضات اللي صارت بعدين في تشجيع النساء إلى رجالهم في يعني يقظة الناس من جديد، لأن زي العابدين ما كانوا يعرفون بالمقدار ما كانوا يعرفون سيدة زينب عليه السلام اللي عاشت معهم قرابة 20 سنة. أما في قصر يزيد، في قصر يزيد طبعا هذه النقطة فقط اللي ركز عليها، وبعدين يدخل قصر سيدة زينب عليه السلام دون تحليل. زين في قصر يزيد في الشام أيضا السيدة زينب عليه السلام كان من أهم الأدوار للسيدة زينب عليه السلام في الشام
created with free version for non-commercial use
في مقابل، وكانت بما أنها امرأة متعرض إلى النساء أقل من الرجال، فكانت خطاباتها طويلة. في مقابل إمام زين العابدين عليه السلام كانت خطاباته وش فيها في الشام؟ خطابات قصيرة كانت، ولكنها أيضا هالخطابات القصيرة كانت زي ما يقول صاحب الكتاب كانت يعني تركز على المعتقد اللي في الدرس اللي راح تكلمنا عنه، وهو ما ذرعه يزيد معاوية في الشام، وهو إشعارهم بأن كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى، بأن الله أراد أن أسلط عليكم، الله أراد أن يزيد سلط عليكم، الله أراد أن أقتل الحسين، الله أراد أن كذا، دائما يرجعها إلى الإرجاء وإرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور في هالشكل. فزين العابدين الإمام زين العابدين عليه السلام سيدة زينب ركز على هالنقطة، أنه الله قتل الإمام الحسين بهالشكل كان يتكلمون
created with free version for non-commercial use
قتلوا عدد الناس قتلوا بعض بهالشكل، يعني أصبحت الرجل قصيرة ولكنها وش فيها تضرب في المركز تعالج المركز مركز المشكلة مباشرة. حرب الإمام السجاد عليه السلام الإعلامية مع هذا المنصف بنفس الطريقة. الإمام السجاد عليه السلام استخدم إثارة العاطفة بعبارات وشها مختصرة قصيرة تبين أن لأن الإنسان ما يبغي يحمل مسؤولية، يعني هذا الخطابات الإمام السجاد عليه السلام في الشام ركز على هالجهات، لأن الإنسان محب للراحة ما يبغي يتحمل مسؤولية، لأن الإنسان في الكوفة أيضا ركز على هالنقطة. إذا أنتم تعرفون الحال ولكن لأن ما عندكم تعرفون اللي معانا الحال لكن ما عندكم استعداد للتضحية فوقع ما وقع. يعني خطابات الإمام السجاد عليه السلام في الكوفة تميزت بأن يعني بعمق معرفة الإمام السجاد عليه السلام بالمجتمع الكوفي بأهل الكوفة وتصريح لهم بواقعهم وحقيقتهم لهم يبغون الحقيقة ما يبغون يقدمون شيء ما يبغون يضحون بشيء في سبيل الوصول إلى الحق والعيش مع أهل الحق. فالإمام السجاد عليه السلام كان يصرح لهم بأن مشكلتكم هي هذه وبما أن هذه المشكلة موجودة فهم لن تصلوا إلى ما بتعيشون في حكومة حقة طالما أنه ما عندكم مجال إلى أن تضحوا من أجل الحق. أما في الشام فكانت لا كانت طريقة التوعية مختلفة. في الشام كانت أول شيء شفنا الجبر عقيدة الجبر والله سبحانه وتعالى قدر والإرجاء وهذه كانت منتشرة. والنقطة الثانية لا الإمام السجاد بشكل عام الإسلام
المحمدي
كان معاوية بن أمية فكانت وظيفة الإمام عليه السلام في الشام أشد وأكثر من وظيفة في الكوفة في تبليغ الإعلام دين الحق. فلما راجع خطب الإمام عليه السلام في وتعريفه بنفسه في الشام لما يعرف نفس الإمام كيف عرف نفسه يقول أنا بمكة ومن نفس التعريف وعرف نفسه في الكوفة أيضا ولكن عرف نفسه بطريقة تختلف تماما عن تعريفه إلى نفسه في الشام. نفس ما بشوف إن شاء الله أنتم تراجعون العلم كيفية تعريف الإمام ولكن تعريف الإمام في الشام كان تعريف عقائدي يعني يذكر شعائر الإسلام ويعني ينصر نفسه لهذه الشعائر يقول أنا ابن هذه الشعائر أنا ابن الإسلام هذا هو الإسلام لأن هذا الإسلام كان مو معروف أصلا
created with free version for non-commercial use
إسلام معاوية إلا الإسلام بيحقق لكم الرفاهية والآمن وبيساويكم بالروم وبهالمفاهيم دخل الإسلام إلى الشام زين تصورات معاوية. فالإمام السجاد عليه السلام لما راح عرف نفسه ما قال أنا ابن الإمام علي ولا قال أنا ابن الرسول قال أنا ابن تاريخ من شفنا هذه البلاد المقدسة اللي كانت مقدسة حتى قبل ظهور الإسلام أنا ابن هذا التاريخ ابن مكة ابن منى زمزم والصفا وهكذا بدأ بتعريف نفسه إلى أن وصل إلى رسول صلى الله عليه وآله وأنه الأقرب لله ويعني تعريف روحاني غيبي إلى أبعاد غيبية. يعني تفاجأوا الناس أول مرة يسمعون الإسلام بهذه الطريقة زين. هو صاحب الكتاب شيخ إشوائي
created with free version for non-commercial use
أصل الإمامة أصل الرسالة والإمامة ما كان يعرف نفسه إلى الشام إلى أهل الشام ولكن عرفها بي أنه نذر نفسه إلها يعني أنه فرق من هذا شفنا. فاللي يسمع هذا التعريف ما ركز على شخص الإمام ولا ركز على رسالة إنه وش يعني لو وش يعني مكة ومنى والصفا يعني لو وش نفسه نفسه إلى هال ركز على أصل الإمامة والرسالة. هذه كانت يعني وظيفة الإمام زين العابدين عليه السلام مع يعني حرص الإمام زين العابدين عليه السلام على عدم استثارة يزيد إلا أن يزيد استثير أيضا يعني فهم أن الإمام قاعد ينازع في إمامته في عرشه يعني في نفس شتم المجلس حاول فيه يزيد إذلال الإمام عليه السلام قال أنا أخذت منكم شتمة. فالإمام قام ينازع بخطاب واضح في وجه على العرش والسلطة وأن الإمامة هي لنا
created with free version for non-commercial use.
مع استخدام الإمام هذا الأسلوب في المنازعة أسلوب استثارة العواصف إلا أنه يزيد أيضا ويحاول أنه يسكت الإمام بالأذان والقصوة ما وصلنا حتى بالعرض الإمام زين العابدين عليه السلام وش فيه رفع مستوى شسمه استثار حتى من الأمام حتى يبين بأن هذا محمد هو جدي وشسمه أنت مالك يعني مالك موقعية في السلطة إنك حاول يبين واقعية يزيد، وأن الله سبحانه وتعالى هذا قدر، الله قدر بأن إحنا نصير أهل مكة وننا وصفا وجدة، وأن أنه بيكون شو اسمه جدي، وحتى لما حذر بالقتل كانت لنا الله الشهادة، يعني الله سبحانه وتعالى قدر إذا استشهدنا فالله قدر لنا الشهادة، يعني وضع المفاهيم مفاهيم جديدة على أهل الشام ما كانوا يعرفونها أصلا. في المقابل أهل الكوفة تعامل معهم بنفس الطريقة، يعني لما ركز فيها نهاية سيرة إمام الحسن وبيستمر إلى سيرة إمام زين العابدين عليه السلام ووظيفته، فإن أهل الكوفة كانوا يعني مهتمين يبغون يعيشون حياة راحة واستقرار، ما عندهم استعداد إلى التضحية، ما عندهم نسوا الشهادة مع أنهم عاشوا فترة طويلة مع الإمام علي عليه السلام في حروب وتضحيات، ولكن الآن ضرجت عندهم هذا الحالة. الإمام زين العابدين والسيدة زينب عليه السلام رجعوا فيهم روح طلب الشهادة، فبعدين ظهرت مجموعة من النهضات والثورات بسبب شفنا هذه الثورات. زين هي في نتائج وآثار ثورة عاشوراء أيضا يركز فيها على دور الإمام عليه السلام، دور الإمام الحسن عليه السلام، دور الإمام زين العابدين عليه السلام في الثورة. أول نتيجة فتح السلطة الحاكمة، فتح الأمويين، كان أصبحت قبل عاشوراء كان الإمام علي يسب ويلعن، كان الناس شفنا سيد الإمام الحسين عليه السلام وشكل في الإمام الحسن بأن كانوا ما عندهم قدرة على القيادة ما. ولكن بعد ثورة عاشوراء، بعد أحداث عاشوراء، الناس صار كل همها في الشام، في الكوفة، في مناطق المختلفة من الدولة الإسلامية، كانوا فقط يتكلمون عن الأمويين وظلمهم، يعني بلا الناس يتجرؤون بسبب عمل مرتكبه يزيد في بلد زياد في عاشوراء، حيث أن في الإمام الحسين عليه السلام كانت قمة النصح والإرشاد ومحاولة هدايتهم، ولكنهم كانوا في قمة العناد التمنع، بحيث ما حاولوا أن يضغطون على الإمام الحسين عليه السلام كل أنواع الضغط، وعلى نساء وأطفاله. طبعا هذه أثارت عاطفة الناس، وبدأ الناس يتكلم، حتى بعدها يقول لا ما صار أتكلم، ممكن أنا أنقتل، ممكن صارت عاطفة هي المحرك، يعني الأنفس حتى اللي تخاف وش فيها أصبحت تصبح ما يحصل في سلطة الأمويين. هذه تعتبر ثغرة من استمرار المهمة في حركة عاشوراء، ويمكن هذا إلى اليوم صاحب الكتاب أشار في بعض النقاط أنه إلى اليوم هذه الثورة العاطفية وهالأسلوب أصبح مقترن بثورة عاشوراء، بحيث أن أي أحد يتعرض إلى الظلم يستخدم، يعني يمكنه الخوف أنه يصرح، ولكن مجرد ما يعني تثار عاطفته يتذكر الإمام الحسين، يتذكر السيدة زينب كيف أنهم كانوا يفرحون، فمباشرة يعني يقتدي بهم، فيبدأ يتكلم بالثقة. وش بصير يعني كيف شو اسمه في التاريخ كان عندنا نموذج، وإلى اليوم كل الناس بالعلم يزيد، فيعني هذه الثورة العاطفية كان لها دور، فيسمح إلى عاطفة فهذا سواء نتائج من نتائج عاشوراء مسجل لحد اليوم. النتائج الثانية إحياء سنة الشهادة، طبعا واضح ما في حتى صاحب الكتاب ما ناقش فيه كثير، ولكن أنا شفنا الطغاة ما استبدوا إلا أن أصبح عند المسلمين نموذج مهم، يعني ثروة تاريخية تبين أهمية الشهادة وتجعل الإنسان يطمح إلى أن يكون من الشهداء بسبب ما خلده التاريخ للإمام الحسين والأصحاب اللي قدموا كل شيء في سبيل الله، فأصبح الإنسان عنده نموذج إلى أن لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله يوفي من يستشهد ويقدم كل شيء في سبيل الله يخلد في الدنيا وفي الآخرة، وأن هذا المسار مسار مطلوب، يعني صار في ترغيب للناس للمسار. وفعلا من الأهم من الأحداث الأخرى اللي هي ثورة توابين صاحب الكتاب إلا كانت تركز على هذا المبدأ، مبدأ الشهادة، يعني مثل ما أقول أهم دوافع التوابين في الحاكم، وتصورهم بأن خذلان الإمام الحسن عليه السلام ذنب لا يظهر إلا الشهادة ذنب، وإن كان هناك أيضا دوافع أخرى في دفع الانتقام، وانهم كانوا فعلا قاصدين قتل قتلت الامام الحسين عليه السلام والانتقام منها، مو فقط انتقام من الناس، مو فقط صاحب الكتاب وشغله هذا السيد. بعض المؤرخين ركز على انهم فقط يبغون يستشهدون، في حين انهم فعلا كانوا يبغون ينتقمون من قتلت الامام الحسين عليه السلام. يعني هذا ايضا كان من الدوافع، ولكن كان دافع الشهاده كان دافع قوي، دليل على ان الامام الحسين فعلا استطاع ان يزرع في ان يوقظ انفس الناس حيث يزرع فيهم رغبه في التضحيه للاسلام. يعني فصل في احداث التوابيس متجاوز تقريبا قد مر عليكم يعني الاحداث اللي صارت. حركه التوابيس بدات في سنه 61، اعتقد السنه اللي استشهد فيها
created with free version for non-commercial use.
ولكن ما وقعت الحرب الا سنه 65 تقريبا او 64، يعني بعد اربع او خمس سنوات عام 65 في الربيع الثاني. طبعا احداث ثوره التوابيس تقريبا مرت عليكم، انهم راحوا للامام في ظرف الامام الحسين عليه السلام وجددوا العهد، ويعني صارت يعني حالات عرفانيه حالات شهوديه، يعني مروا ب شو اسمه كل واحد يعبر عن مقدار رغبته في الشهاده في سبيل الله وتضحيه للامام، ويعني طلبوا في حضره الامام الحسين عليه السلام، وبعدين ايش؟ طلعوا الى القتال. طلعوا بروح قتاليه عاليه، يعني استعداد للشهاده من جهه والانتقام والرغبه في قتل الانفياد فعلا من جهه ثانيه. طبعا الاحداث حسب الموضوع عليكم ان التقوا في عين الورده، وان طبعا نفس الشيء بالنسبه للثوابين نفس المشكله وقعت، ان كانوا في بدايه
قتل الانفياد في
24 وهم شو اسمه يعدون العده ويثقفون الناس على ثقافه القتال والشهادة في سبيل الله ما إلى ذلك، ونحن بنتوب وكذا. آخر شيء من اللي بدلنا 16,000 5,000، يعني 2,000 انسحبوا ما طبعا الأسباب. البعض مثلا قالنا هذه الأسباب أثر سبب شاع في التاريخ أنهم بس يبغون يستشهدون يبغون يموتوا، ونحن لا نبغي شفنا يعني من هالكلام. ولكن دائما لبعض المؤرخين يقولون لا، هم فعلا عندهم استعداد إلى أنه وين؟ فإن أنه رغبوا في الشهادة، ولكن ايضا من جانب اخر كانوا مصرين على قتل قتلت الامام الحسين عليه السلام، لكن اغلبهم استشهدوا الا بقى قليل انسحب بعدين ثوره المختار. ايضا ثوره المختار اذكرها باختصار، ثوره المختار 66 يعني بعد سنه من معركه التوابيس صارت ثوره المختار. فاجتمع تحت
created with free version for non-commercial use
ثوره المختار كل ما عنده مشكلة مع بني أمية، سواء كان يبغي يقاتل من أجل الحرب ما يبغي، لا كان إلا عنده مشكلة مع بني أمية والشيخ أو الزبير عبد الله بن الزبير، لأن أيضا كان في مكة وكان يدعو إلى نفسه، إلا ما عزى الزبيريين. طبعا الزبيريين في البداية حتى الكوفة دخلت تحت الزبيريين قبل ثورة المختار، ولكن الزبيريين أول شيء طلعوا بقصد أنهم يعني هالشعار أنهم ينتقمون من قتلت الإمام الحسين عليه السلام، لكنهم بعدين صاروا يقربون بعد القتلة مثل الشمر وغيره، أصبحوا يقربونهم ويدخلونهم في السلطة، فالناس فقدت الثقة لآل الزبير. من جهة ثانية أيضا كانوا خصوصا في الكوفة كان الحياة مختلطة بين المسلمين العرب وغير العرب من الفارس الفرس، فكانوا الفرس مضطهدين في العراق، يعني كانوا يتعاملون معهم مثل العبيد، كان هم مماليكهم.
فأنا
بنعطيكم حقوقكم بنساويكم بالعرب ترجعون إلى مثل ما كنتم زمان الرسول، ولكن بعدين على الزبير تجاوزوا هذا الجهة، يعني ما حققوا العدالة بين العرب وغير العرب المسلمين في العراق. في نفس الشتاء أصبحت العراق وش فيها عندها استعداد أنها تطلع من ولاية حكومة على الزبير، فالمختار يعني استفاد من هالفرصة، وفعلا أكثر شفنا القبائل في الكوفة وفي العراق في مناطق أكثر من منطقة في العراق وش فيها التحقت بثورة المختار. والمختار وش فيه؟ حقق هذين البدن، أول شيء فعلا قتلت الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا حقق العدالة، بل استخدم هؤلاء غير العرب من المسلمين في مواطن في الدولة، وهذا اللي أثار عليه بعض كبار القبائل العربية، لأن كيف من غير العرب وتجعلهم في مواقع في السلطة.
Created with free version for non-commercial use.
إذا بعض العرب أدت إلى مشاكل في فرصة المختار، ولكن فعلا المختار حقق هذين الدافعين من أجلها بدأت النهضات من الثوابين. وطبعا أيوة صح، الكتاب يشير حتى في كتب التاريخ الأخرى تشير إلى أنه مو فقط هذه الثورتين، هذا أكبر ثورتين، ولكن تقريبا في كل بيت في كل عائلة في كل قبيلة صار في ثورة ونزاع بسبب خذلان الإمام الحسين عليه السلام. فصار في قتال، يعني قتالات جزئية ومشادات واضطرابات في أكثر القبائل. أيضا من الثورات اللي صارت واستفادت من حركة الإمام الحسين ثورة العباسيين على الدولة الأموية، واللي أدت إلى سقوط الدولة الأموية سنة 132. طبعا نفس الشيء العباسيين في بداية قيامهم قاموا بإثر الثورة للإمام الحسين عليه السلام، وفي البداية كانوا فعلا
شافوا
حركة الإمام الحسين على الناس وإيمان الناس بالثورة، فما كان عندهم بس الجرأة، كانوا يعني يوصون بعضهم البعض أن استعبوا من بني أمية لا تقتلون من بني عبد المطلب ولا يصيبكم نفس ما أصابها. لحد هنا تقريبا يختم صاحب الكتاب بسقوط الدولة الأموية، يختم فيها سيرة الإمام الحسين عليه السلام. نشوف يعني الترم الذي إما راح نخلص يعني نشوفه اللي يحكم، يعني زي ما لاحظوا الكتاب سهل، يعني إحنا وهو ممتع في القراءة ولكنه سهل، بس أهم شيء نحن نركز على قراءته بالطريقة اللي يحدث لها فعلا صاحب الكتاب.
Created with free version for non-commercial use.